الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سرد الصوم، يعني تتابع. حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حينما سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، يعني يصوم تطوعا أياما متوالية حتى نقول أنه قد صام ولم يفطر، ويفطر حتى نقول قد أفطر. وفي بعض الأشهر يفطر أياما كثيرة حتى نقول لا يصوم. أحيانا كان يصوم أياما متتالية تطوعا ثم يفطر، وأحيانا يفطر أياما متتالية ثم يصوم، يعني حسب الظروف صلوات الله وسلامه عليه. وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، أما بقية الأشهر كان يصوم منها ويفطر صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حديث حسن صحيح. قال الشارح: وأخرجه مسلم، وأخرجه هو والبخاري بلفظ آخر. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يصوم من الشهر حتى يرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى يرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، فكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث هذا حديث حسن صحيح، يعني كان يصوم تطوعا أياما متتالية حتى يظنون أنه لا يفطر من هذا الشهر، وأحيانا يفطر أياما متتالية حتى يقال أنه لا يصوم من هذا الشهر. وكذلك كان يقوم من الليل تارة في أوله، وتارة في وسطه، وتارة في آخره، ولكن في آخر حياته كان يقوم آخر الليل، وقيام آخر الليل أفضل. حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى عليه السلام. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم، يعني صوم التطوع، صوم أخي داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني تطوعا، ولا يفر إذا لاقى، إذا لاقى العدو في الجهاد لا يفر بل يثبت عليه السلام. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر الأعمى، واسمه السائب ابن فروخ. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: أفضل الصيام يعني التطوع أن يصوم يوما ويفطر يوما، ويقال هذا هو أشد الصيام. باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين، صيام يوم الأضحى ويوم الفطر. فصوم يوم عيد الأضحى حرام، كذلك صوم يوم عيد الفطر حرام، وكذلك أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فإنه أذن له أن يصوم الثلاثة الأيام بعد يوم العيد، هذه عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. أما صوم يوم العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، هذا محرم، وأيام التشريق كذلك، إلا أنه أذن لمن لم يجد الهدي أن يصوم الثلاثة الأيام وسبع إذا رجع. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه البخاري ومسلم والعمل عليه عند أهل العلم. قال أبو عيسى رحمه الله: وعمر بن يحيى هو ابن عمارة بن الحسن المازني المديني وهو ثقة، روى عنه سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس رحمهم الله. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم، أي من الضحايا والهدايا. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث صحيح. وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد، ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا، وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الهدايا والضحايا، يشرقونها بالشمس ثم يأكلون ذلك طوال العام أو قدر ما أمكن، يشرقون اللحم بالشمس حتى ييبس ثم يحفظونه ويتقوتونه. حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عندنا أهل الإسلام عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، إلا أن يوم عرفة لغير الحاج يستحب صوم. وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة أم المؤمنين وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود، يعني لم يضعف، ونقل المنذري رحمه الله تصحيح الترمذي وأقره. والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون صيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق، يعني هذا للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. قال أبو عيسى رحمه الله وأهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح، وأهل مصر يقولون موسى بن علي. وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى بن علي. لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي، بعضهم أهل العراق يقول موسى ابن علي بالتصغير، وأهل مصر يقولون موسى ابن علي بالتكبير. الليث بن سعد يقول قال موسى ابن علي. لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي، يعني الذي يقول موسى ابن علي أنا أطالبه بهذا لأنه غير وصغر اسم أبي، أبي اسمه علي وهو يقول علي رحمهم الله. باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ومحمد بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وفي الباب عن سعد وعلي وشداد بن أوس وثوبان أسامة بن زيد وعائشة أم المؤمنين ومعقل بن يسار ويقال معقل بن سنان وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. قال الشارح: وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين رحمهم الله. وذكر عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. وذكر عن علي بن عبد الله رحمه الله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس رضي الله عنهما، لأن يحيى بن كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا، حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر رضي الله عنهما. وبهذا يقول ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله: قال أبو عيسى رحمه الله: وسمعت إسحاق بن منصور يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور: وهكذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهم الله. قال أبو عيسى رحمه الله: وأخبرني الحسن بن محمد الزعفراني قال الشافعي رحمه الله: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ولا أعلم أحدا من هذين الحديثين ثابتا. ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، وإن احتجم وهو صائم لم أرى ذلك أن يفطره. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ولا أعلم أحدا من هذين الحديثين ثابتا. ولو توقى رجل، أي اجتنب رجل الحجامة وهو صائم، كان أحب إليه، وإن احتجم وهو صائم لم أرى ذلك أن يفطره. قال أبو عيسى رحمه الله: هكذا كان قول الشافعي رحمه الله ببغداد، لما كان ببغداد قال هذا القول. وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة بأسا، واحتج أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا بشر بن هلال البصري، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد، أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. قال الشارح: وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث صحيح، هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث، وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة مرسلة، ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال الشارح: ورواه النسائي أيضا رحمه الله بإسناد الترمذي وزاد وهو محرم. وقال: هذا حديث منكر، لا أعلم أحدا رواه عن حبيب غير الأنصاري. ولعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة كذا في عمدة القارئ. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه النسائي رحمه الله وله طرق كما تقدم في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وغيرهم رحمهم الله إلى هذا الحديث، ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي رحمهم الله تعالى. كما سمعتم الأحاديث، والظاهر والله أعلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا اجتنبه الصائم فهو أحب، خروجا من الخلاف يحتجم بالليل. والشافعي يقول: لو احتجم لا يفطر. على كل الاحتياط والخروج من الخلاف أولى أن لا يحتجم وهو صائم في النهار، إن كان مضطرا يحتجم بالليل، وإن كان مريضا يفطر. والحجامة معروف آلة مثل القرن، مثل القرن الشاد، يضعه الحجام في محل الحجامة ويمص، يكون في حرف يمص حتى يجتمع الدم، ثم يخرج القرن ويشرب، ثم يرد القرن ويمص الدم. لأن بعض الشباب يمكن ما يعرفون الحجامة. باب ما جاء في الجنب، باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام. حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصل. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن الخصاصية رضي الله عنهم قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا الوصال في الصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال رحمة بالأمة، والوصال أن يصوم أياما متتالية من دون فطور من دون سحور، يومين ثلاثة متتالية، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ورخص إن كان ولا بد من السحور إلى السحور، إن كان ولا بد تواصل من السحور إلى السحور 24 ساعة، هذا إن كان ولا بد، ما أكثر من هذا لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كان يواصل صلى الله عليه وسلم. ويقول: إني لست كهيئتكم، إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. قال الشارع: فكأنه قال يعطيني قوة الآكل والشارب، ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب، ويقوي على أنواع الطاعة من غير ضعف، من غير ضعف في القوة ولا كلال في الإحساس. ويحتمل أن يكون المراد أن يشغلني بالتفكر في عظمته، والتملي بمشاهدته، والتغذي بمعارفه، وقرة العين بمحبته، والاستغراق في مناجاته، والإقبال عليه عن الطعام والشراب. وإلى هذا جنح مال ابن القيم رحمه الله، وقال: قد يكون هذا الغذاء أعظم، أي من الغذاء الحسي، الغذاء المعنوي قد يكون أعظم من الغذاء الحسي، يرزقه الله حلاوة الإيمان ولذة الطاعة فلا يحس بالجوع ولا بالعطش، هذا غذاء روحي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني، ولا سيما الفرح المسرور بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه. وهذا قد يحسه الإنسان في بعض الأحيان، إذا كانت لك حاجة تحبها وترغبها وأنت مشغول في طلبها تجد نشاط ما تحس لا بجوع ولا بعطش ولا شيء. فإذا كانت حلاوة الإيمان ولذة الطاعة هذا أعظم، ولا يحس بالجوع ولا بالعطش لما يمن الله عليه من لذة الطاعة ومحبة الله والتقرب إليه جل جلاله وعز جلاله. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. حدثنا قتيب أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرتني عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين رضي الله عنهما زوجا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم. وهذا من رحمة الله، إذا أجنبت بالليل اتصلت بزوجتك بالليل ونمت، أذن الفجر وأنت لم تغتسل، اغتسل وصم ولا حرج. ما زال الجماع وقع في الليل وانتهى، إنما بقي الغسل. لو طلع الفجر وأنت لم تغتسل تغتسل ولا بأس. الحمد لله على رحمته بالعباد. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال الشارح: وأخرجه الشيخان رحمهم الله وغيرهم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رضي الله عنهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقد قال قوم من التابعين: إن أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم. والقول الأول أصح، فعل الرسول هو القدوة صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. حدثنا أزهر بن مروان البصري، أخبرنا محمد بن سواء، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني الدعاء. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. إذا دعيت إلى طعام أجب، إلا إذا كان هناك منكر لا تستطيع أن تزيله فلك عذر. فإن كان صائما فليصلي، يعني الدعاء. إذا كنت صائما أجب، ادعو لهم بخير. هنا الترمذي رحمه الله قال فليصلي يعني الدعاء، لأن الصلاة لغة الدعاء. قال الشارح وحمله الطيبي رحمه الله على ظاهر فقال أي ركعتين، يصلي ركعتين في ناحية البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم رضي الله عنها، انتهى. قال القاضي في المرقاة رحمه الله ظاهر حديث أم سليم رضي الله عنها أن يجمع بين الصلاة والدعاء، أن يجمع بين الصلاة والدعاء، انتهى. قلت، قال الشارح رحمه الله حديث أم سليم أم أنس رضي الله عنها أخرجه البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه ولفظه هكذا، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال أعيدوا سمنكم في سقائه، أعيدوا السمن في القربة وتمركم في وعائه، ردوا التمر في الوعاء فإني صائم، ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوب يعني نافلة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها صلى الله عليه وسلم. ويجوز لمن صام صوم نفل أن يفطر ويطعم، لما أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء لم يطعم، ولكن يدعو لهم. كل هذا لأن إجابة الدعوة من حق المسلم على أخيه، فيه سبب لحصول المودة والمحبة والتآلف والتقارب بين المسلمين. حدثنا نصر بن علي أخبرنا سفيان بن عيين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. قال أبو عيسى رحمه الله فكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه حسن صحيح، قال الشارح وأخرجهما مسلم، يعني يجوز أن يعتذر ويقول إني صائم، وإن أجاب ودعا فهو أحسن، وإن كان صائم تطوع وأفطر وطعم فجائز. باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، لأن الزوج له حق، فلا يصح أن تصوم تطوعا إلا بإذنه. طاعة المرأة لزوجها فيما يوافق الشرع واجب عليه، الله المستعان. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنهما قال أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال الشارح وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله. وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأخرجه الطبراني رحمه الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، وإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها. إذا صامت تطوع بغير إذن زوجها لا يقبل منها، لابد أن تستأذن، لأن حق الزوج واجب عليها. هذا في صوم التطوع. باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. كانت مطيعة رضي الله عنها، ما تقدر تقضي الصوم الذي أفطرته في رمضان في العادة الشهرية، ما تقدر أن تصوم إلا في شعبان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا في شعبان رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نحو هذا. باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد الليلة عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن مولاتها أي معتقتها وهي أم عمارة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. قال أبو عيسى رحمه الله وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن جدته أم عمارة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى الصائم إذا أكل عنده المفطرون الملائكة تدعو له، لأنه الناس يأكلون وهو صائم ابتغاء وجه الله، فالملائكة يدعون له. الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة، أي دعت له الملائكة بالمغفرة والرحمة، لأنه ترك طعامه وشرابه ابتغاء وجه الله عز وجل. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى، تحدث عن أم عمارة ابنة كعب الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ من الطعام، وربما قال حتى يشبع. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث شريك. حدثنا محمود بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو، ولم يذكر فيه حتى يفرغ أو يشبع. قال أبو عيسى رحمه الله وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. المرأة إذا أفطرت في رمضان في الحيض يلزمها قضاء الصيام تلك الأيام، وأما الصلاة فالله تعالى عفى عنها، وهذا من رحمة الله. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن، وقد روي عن معاذ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا. قال في سنده عبيدة بن معتب وهو ضعيف، ومع كونه ضعيفا كان قد اختلط بآخرته، يعني اختلط حفظه في آخر عمره، إلا أنه معتضد أي متقوى بطريق معاذ عن عائشة رضي الله عنها. وحديث معاذ عن عائشة رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. فالحائض تقضي الصيام الذي أفطرت فيه برمضان بسبب الحيض، وأما الصلاة فمعفو عنها. وكذلك النفاس إذا نفست في رمضان يلزمها قضاء الصيام، أما الصلاة فقد عفى الله عنها. قال أبو عيسى قال والعمل على هذا عند أهل العلم رحمهم الله لا نعلم بينهم اختلافا في أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى رحمه الله وعبيدة هو ابن معتب الضبي الكوفي ويكنى أبا عبد الرحمن. وقال الشارح هنا وهو ضعيف. عبيدة ابن معتب يكنى أبا عبد الكريم وعبيدة هو ابن معتب الضبي الكوفي ويكنى أبا عبد الكريم كنيته أبو عبد الكريم. باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. حدثنا عبد الوهاب الوراق وأبو عمار قال أخبرنا يحيى بن سليم قال حدثني إسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أبو داود والنسائي وأخرجه ابن ماجه والدارمي إلى قوله بين الأصابع. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم السعوب للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفي الحديث ما يقوي قوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء أكمل الوضوء وخلل بين الأصابع حتى يصل الماء بين الأصابع أصابع اليدين والرجلين وبالغ في الاستنشاق أي استنشق الماء إلى أعلى الأنف بقوة إلا أن تكون صائما. إلا إذا كنت صائم استنشق برفق الماء. قال الترمذي وقد كره أهل العلم السعوب للصائم. السعوب هو العلاج الذي يوضع في الأنف ويستنشق الصائم لا يستعمل هذا العلاج السعوب أخذا من هذا الحديث إلا أن تكون صائما. السعوب هو العلاج الذي يوضع في الأنف ويستنشق فإذا كنت صائم لا تستعمل السعوب أخذا من هذا الحديث. باب ما جاء في من نزل بقوم ولا يصوم إلا بإذنهم. حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري أخبرنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم ولا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث منكر يعني فيه راو ضعيف جدا لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من هذا. وهذا حديث ضعيف أيضا أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث. وأبو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا أو أقدم. على كل وجه ذلك أن هذا الضيف الذي نزل ربما أهل البيت يتكلفون له فإذا صام وهم لا يدرون ربما يحصل عليهم ضرر فينبغي أن يخبرهم. لكن الحديث ضعيف حديث ضعيف لو ما أخبر له ذلك. باب ما جاء في الاعتكاف. قال الشارح الاعتكاف لغة لزوم الشيء. الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه هذا لغة. وشرعا الاعتكاف شرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، أن يقيم في المسجد لذكر الله وتلاوة القرآن وعبادة الله والتفرغ من شواغل الدنيا ابتغاء مرضات الله تعالى. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحب. قال: وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسلا، ورواه الأوزاعي عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون: إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهم الله. وقال بعضهم: إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. على كل، نص الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. إنما العلماء رحمهم الله قالوا: ينبغي أن يدخل قبل غروب الشمس، قال. وقال أبو الطيب السندي رحمه الله: وإنما جنح الجمهور، أي مال الجمهور، إلى التأويل المذكور للعمل بالحديثين. أول الحديث على أنه دخل من أول الليل المسجد، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح، هكذا قال، يعني دخل المسجد قبل الغروب ولكن جلس معه بعد صلاة الفجر، دخل في المكان الذي أعده للأجل. وإنما جنح الجمهور، أي مال الجمهور، إلى التأويل المذكور للعمل بالحديثين. الأول ما روى البخاري رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. والثاني ما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام. الحديث فاستفيد من الحديث الأول 10 ليال، ومن الآخر حديث الآخر 10 أيام، وأول بما تقدم جمعا بين الحديثين. قالوا أنه دخل المسجد قبل الغروب، ولكن جلس معه، وبعد الفجر اختلى في مكان أعده للناس. والله تعالى أعلم. الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله في كتابه الفروع: ومن أراد أن يعتكف العشر الأخير تطوعا أدخل قبل ليلته الأولى، نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله. وعنه رواية ثانية: بعد صلاة الفجر أول يوم منه. انتهى مختصرا. فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر، العشر الليالي الأواخر، يدخل قبل الغروب لأن الليل يبدأ من الغروب. وأما إذا أراد أن يعتكف 10 أيام الأخيرة يدخل بعد الفجر لأن اليوم يبدأ من الفجر. هكذا جمعوا بين الروايتين. إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر ليالي وأيام العشر الأواخر يدخل قبل الغروب لأن الليل يبدأ من الغروب. وأما إذا أراد أن يعتكف 10 الأيام الأخيرة يدخل بعد صلاة الفجر لأن اليوم يبدأ من الفجر. هكذا جمعوا بين القولين. باب ما جاء في ليلة القدر. اللهم بلغنا صيام رمضان وبلغنا ليلة القدر بالأمن والإيمان والتوفيق والسلامة والإسلام والعفو والعافية وهذا الجلال والإكرام. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، تحروا اطلبوا اجتهدوا. يجاور أن يعتكف صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عمر وأبي بن كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان ابن عاصم وأنس وأبي سعيد